الاحتلال يطلق مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها. الجيش اللبناني يدعو أهالي الجنوب للتريث في العودة وخروقات قوات الاحتلال متواصلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن حقوق الإنسان تواجه بعض التحديات والمشاكل كالتسييس والنهج التمييزي والمعايير المزدوجة. وقال غريب أبادي أن بعض الدول تسعى إلى فرض أسلوب حياتها على العالم ولا تحترم تنوع الثقافات للدول وأنظمتها السياسية، مؤكدا أن حقوق الإنسان ليست نتاجا غربيا بل هي متجذرة في الأديان السماوية. وأضاف أن زمن فرض المعايير وأسلوب الحياة الغربي لقد ولى بعد أن ظهرت البلدان الغربية أنها ليست مثالا جيدا لحقوق الإنسان خلال دعمها للجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة على مدى الأشهر 15 الماضية. أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات تم تسليمهن من قبل القسامة التابعة للحركة إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الاستعدادات للإفراج عن 200 أسير فلسطيني. وسلمت كتائب القسامة الأسيرات مرتدين الزي العسكري إلى الصليب الأحمر، وظهرت المجندات إلى جانب عناصر من المقاومة، فتم توقيع اتفاق للتسليم بين ممثلين للقسام والصليب الأحمر. وسبق ذلك انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس في ساحة فلسطين بغزة، كما وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى ساحة لتسلم الأسيرات. وحول عملية تسليم المقاومة الفلسطينية للمجندات الإسرائيليات 4 للصليب الأحمر الدولي، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من مكان التسليم وسط قطاع غزة.
تحركت سيارات التابعة للصليب الأحمر التي تسلمت 4 من المجندات الذين سلمتهم كتائب القسام وسرايا القدس إلى الصليب الأحمر في إطار العملية المتفق عليها والصفقة المتفق عليها، وهي تسليم الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر ليتم تسليمهم للجيش الإسرائيلي ضمن هذه الصفقة لوقف إطلاق النار وإخراج مقابل هذه الصفقة وهؤلاء 4 من الأسرى 200 من الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين عاشوا حياتهم طوال هذه الأعوام داخل السجون والمحكوم عليهم بالمؤبدات ومئات الأعوام داخل هذه السجون. رأينا يعني صراحة هذه المشاهد القوية التي أبدعت بها المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام تحديدا في قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة في الحضور القوي والإعلامي والمهيب لهذه المقاومة أثناء تسليمها للمجندات، والتي كانت صراحة من يعني ظهورها من النوع الأول للمجندات الذين يرتدين البدلة العسكرية ولحظات التوقيع مع مندوب للمقاومة الفلسطينية والصليب الأحمر لتوقيع السلام هؤلاء الأسرى والرهائن من المقاومة الفلسطينية وسط حضور كبير جدا من الحاضنة الشعبية في قطاع غزة، أيضا وسط فرحة كبيرة جدا وافتخار وعز بالمقاومة الفلسطينية التي أرضخت الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لشروط المقاومة الفلسطينية بعد 471 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع. أيضا حتى هذه اللحظة يعني بنود الاتفاق تمشي ويعني تسير على ما هو متفق عليه بين المقاومة الفلسطينية والوسطاء والاحتلال الإسرائيلي، حيث تدخل شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم بشكل كبير جدا، إضافة إلى يعني انتعاش الواقع الاقتصادي بعضا يعني من الشيء خلافا عن ما كانت عليه في الأيام التي سبقناها في العدوان الإسرائيلي على القطاع، إضافة أيضا إلى يعني تحسن الواقع المعيشي وتجهز عدد كبير جدا من العائلات التي نزحت قسرا من شمال القطاع خلال الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي إلى جنوب القطاع، يتجهزون ويحملوا أمتعتهم وممتلكاتهم وخيامهم ومشيا على الأقدام بالمركبات والسيارات وعربات النقل، يتجهزون للعودة إلى ديارهم في شمال القطاع يوم غد.
أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 114 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس. وانطلقت اليوم الحافلة التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عفر باتجاه مدينة رام الله، فيما نقلت الحافلات عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجن النقب الصحراوي إلى معبر رفح في طريقهم إلى مصر. وتتضمن دفعة التبادل الثانية أسماء بارزة لأسرى محكومين بالمؤبد، يتوقع الإفراج عنهم على أن يتم إبعاد بعضهم إلى الخارج. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال 6 أيام منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرة إلى انخفاض في عدد الشاحنات يوم أمس بعد توجيه اتهامات للسلطات الإسرائيلية بوضع العراقيل. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات يومية إلى القطاع خلال المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع، ويجب أن يتوجه نصف الشاحنات إلى شمال غزة حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة. وقالت المتحدثة باسم المكتب أن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني يعملون لإرسال هذا الحجم الكبير من المساعدات لأكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة المدمر. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها الذي خلف 14 شهيدا وعشرات الإصابات. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا غرب رام الله وأزالت رايات حركة حماس قبيل استقبال للأسرى الذين ستحررهم المقاومة بصفقة التبادل. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين 2 من بلدة قباطية نتيجة قصف طائرة مسيرة تقلهما، فيما فجرت كتيبة جنين عبوة موجهة من نوع سجيل في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج محققة إصابة بقوات الاحتلال. دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وذلك في عقب انتهاء مهلة 60 يوما التي تلي عملية وقف إطلاق النار. وأمس طلبت حكومة الاحتلال تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهرا قبل انسحاب قواتها من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم توغلات في عدد من البلدات الحدودية ومنها أطراف بلدة كفر شوبة والأطراف الغربية لبلدة حولة وبلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي. وأخيرا أطلقت صنعاء مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر استجابة لتوجيهات قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن المبادرة لدواء إنسانية ومن طرف واحد، مشيرا إلى أن أغلب المفرج عنهم من ذوي الحالة الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. كتائب القسام تفرج عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الاحتلال يطلق مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها. الجيش اللبناني يدعو أهالي الجنوب للتريث في العودة وخروقات قوات الاحتلال متواصلة. شكرا وإلى اللقاء. Thank you.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. نحييكم أيها الكرام في هذا البرنامج وهذا اللقاء، محور حديثنا فيه ولدي شارد الذهن، ماذا أفعل؟ ما هي ضرورة الانتباه إلى ظاهرة شرود الذهن عند الأولاد؟ وهل من طرق لتشخيصها؟ كيف يمكن تعريف مفهوم الشرود الذهني؟ هل توجد حالات طبيعية يمكن أن نفصلها عن الحالات الأخرى؟ ما هي الأسباب والمؤثرات التي تؤدي إلى هذه الظاهرة؟ هل من الممكن أن تكون جينية أو وراثية؟ وبالطبع دور الوالدين في تشخيص هذه الحالات المختلفة والواقع الذي نعيشه في حياتنا مع أولادنا سوف يكون من أهم المحاور التي نتحدث فيها في هذا البرنامج. محطات منوعة عددناها لحضراتكم أحبتنا الكرام، وندعوكم للاستماع إلى برنامجنا حتى النهاية إن شاء الله. محطات منوعة من مقاطع الانتاجية، وآراءكم أيها الأكارم وكذلك آراء ضيوفنا الأفاضل سوف نستمع إليها في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات بحضراتكم أيها الأفاضل. أعزائنا الكرام، تتفطن أعداد من الأمهات إلى شرود ذهن الابن أو البنت في البيت أو المدرسة، وكثيرا ما يلفت انتباههن هذا السلوك، خصوصا إذا أثر على تواصل الطفل وانتباهه في البيت وعلى تحصيله المدرسي. وقد لا يجد الأولياء تفسيرا لهذا الشرود، لأن الطبيعي في نظرهم أن لا يوجد ما يشغل بال طفلهم، فاهتماماته البسيطة تتمحور حول اللعب وتناول الطعام والخروج مع الأسرة. لكن مختصين في علم النفس ينبهون إلى أن شرود الطفل يعد مؤشرا على مشكلة نفسية، وينصحون بعدم الاستخفاف بهذه المسألة لما ينجر عنها من تأثيرات سلبية على نمو الطفل وحياته المستقبلية، كما وتعد ظاهرة فرط النشاط وتشتت الانتباه وظاهرة الشرود الذهني السرحان من الظواهر المنتشرة بكثرة لدى الأطفال. ونظرا لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية، وهي غالبا ما تصيب الأطفال في سن مبكرة نتيجة لمجموعة من الأعراض النفسية التي يجب معالجتها، فظاهرة الشرود الذهني السرحان لدى الأطفال تعني اختلال درجة من درجات الوعي، وتصنف إحدى درجات فقدان القدرة على التركيز، كما تعني عدم استغلال الطفل لكامل القدرات العقلية للاستفادة من الحوار والمناقشات أو المشاركة في الأنشطة، وهي لا تتسبب في فقدان الوعي أو الحركة، ولكنها غالبا ما تتسبب في فقدان التركيز وسببها القلق والخوف وغيرهما من المشكلات التي تسبب شرود الذهن، إلى جانب الإفراط في مشاهدة الأفلام الكرتونية والألعاب الإلكترونية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، وتحية للزميلة شيماء كريم قدمت لنا هذه الفقرة. ولدي شارد الذهن ماذا أفعل هو عنوان البرنامج، وطبعا ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم على أرقام الهواتف التالية. حدثونا أنتم إذا رأيتم أطفال يعني يعانون من هذه الحالة، شرود الذهن، الشرود الذهني لديهم، كيف كان التعامل لرفع هذه الظاهرة والحالة؟ هل كانت مؤثرة أم لا؟ المؤثرات على الشرود الذهني ما هي في عصرنا هذا وفي حياتنا هذه التي تكون هي كثيرة حقيقة نظرا للتكنولوجيا وما حصل فيها وزيادتها في هذا اليوم؟ طبعا لا بد من الإشارة بأن أرقام الهواتف بين أيديكم للتواصل 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، الرقم الثالث 22018348. كمان نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل والمشاركة الصوتية المسجلة وكتاباتكم 00989937942431. رافقونا أحبة للأكارم في هذا البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور مسعود فكري، أستاذ جامعي وباحث اجتماعي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما هي ضرورة الانتباه إلى ظاهرة الشرود الذهن عند الأولاد، وهل من طرق لتشخيصها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا من الوالدين يعانون من الشرود الذهني لدى أولادهم، وطبعا أن ظاهرة الشرود الذهني ممكن أن ندرسها من جانبين مختلفين، الجانب الأول الجانب التربوي والجانب الثاني الجانب التعليمي. فبالنسبة إلى الجانب التربوي، فكأن الطفل الذي يعاني من شرود الذهن فكأنه يشعر بشيء من عدم الاستقرار بالنسبة إلى شخصيته، بالنسبة إلى تصرفاته، بالنسبة إلى قراراته، ولذلك فكأنه مرتبك في حياته، وإن كان هذا الارتباك جهة الذهنية والفكرية وليس من الجانب السلوكي والتصرفي. معنا هذا الجانب الفكري أو ما يخطر بباله من هذا التبعثر الموجود وعدم التركيز على موضوع معين يعكس سلبيا في تصرفه، لأن تصرف الإنسان لا ينفصل عن فكره وعن تصرفاته الفكرية. لذلك لابد لنا أن نقدم تعريفا للشرود الذهني. الشرود الذهني مع أنه حتى ممكن أن تكون هذه الظاهرة منتشرة لدى كبار السن، لكن بما أن الجانب التربوي يعتبر الركيزة الأساسية والقاعدة الأساسية لتكون شخصية الإنسان، فلذلك أن الخبراء التربويين يهتمون بمعالجته ومواجهته وإزالته وطرق ناجعة لإزالة هذه الظاهرة. يمكننا أن نعرف الشرود الذهني بأنه عدم التركيز المباشر على مسألة معينة أو على قضية معينة يمكن للإنسان أو للطفل أن يفكر فيه ويبدأ من نهاية الموضوع إلى الحصول على الحلول المناسبة للقضية. ومن هنا ممكن أن ننتقل من الجانب التربوي إلى الجانب التعليمي أو التعلمي. فالطفل أثناء دراسته في المدرسة عندما يقدم إليه موضوعا من المواضيع بمختلف المواد الدراسية، إذا تمكن من أنه يفكر فيه بشكل دقيق دون الالتفات إلى الجوانب الأخرى ويصب أكثر اهتمامه على هذا الموضوع، فهو ينجح في فهم المسألة وحلها. وعدم هذه الميزة كأنه يعجز إما عن فهم المسألة لأنه يوزع قدرته الدماغية والفكرية والذهنية على مختلف في القضايا، فنسبة هذه المسألة تكون نسبة ضئيلة، ولذلك لا يمكن أولا أن يستوعب الموضوع بمختلف مستوياته أو بمختلف أبعاده وجوانبه، ومن ثم إذا لا يحصل له هذا الابتعاد عن الشرود الذهني فهو إذا تمكن من هذا الجانب هو الذي يتمكن من دراسة الموضوع بشكل كامل ويتمكن من تقديم الحلول. فعلى العكس من ذلك، فالأطفال المصابون بالشرود الذهني لا يتمكنون من دراسة أي موضوع بشكل دقيق. وهل هناك حلول؟ نعم طبعا، بشكل عابر يقولون أن إلغاء العناصر التي تسبب لفت انتباه الطفل أو المتعلم إلى قضايا هامشية ممكن أن تساعد في تركيزه على موضوع معين. مثلا فتلاحظون أن الطفل إذا كان في غرفة الدراسة بنفس الوقت هناك أصوات للموسيقى، بث للأفلام، أفعال غير مرتبطة بموضوع الدرس يلفت انتباهه هذه القضايا، وبذلك هو لا يركز على موضوع الدرس. فإلغاء هذه العوامل الجانبية التي تسبب لفت انتباه الطالب أثناء الدراسة هذا يعكس سلبيا في تركيزه.
نعم دكتور مسعود فكري، أستاذ جامعي وباحث اجتماعي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
التحية، كل التحية لكم أحبتنا في كل مكان، شكرا على حسن الاستماع إلى هذا البرنامج. إذن الشرود الذهني من الموضوعات الهامة التي يجب على الأهل الانتباه إليها، ذلك لأن تأثيرات الشرود الذهني كثيرة في بناء شخصية الطفل وفي حياته الاجتماعية، والأهم هو تأثيره في التحصيل العلمي للطفل. هذه الظاهرة منتشرة بكثرة بين جميع الفئات العمرية للأطفال، لا تتعلق بأطفال يعني معينين دون غيرهم. لنتوجه ونتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية أحبتنا الأكارم، نستمع إليها، نعود إن شاء الله وتفاصيل أوفى لحديثنا في هذا البرنامج.
على الهامش،
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، أهلا بكم في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، أكدت فاطمة العلي الاستشارية الأسرية في أحد المراكز المتخصصة في أبوظبي أن الشرود الذهني عند الأطفال مشكلة تبدأ عندما يتعرض الطفل لموقف عصيب تشكل ضغطا نفسيا عليه، أو موقف صعب أو محزن، فلا يجد الطفل ملاذا من الواقع المرير سوى اللجوء إلى عالم الخيال ونسج قصص تخفف عليه وطأة الواقع. وقالت إنه مع زيادة الضغط ولذة العيش في الحلم يزداد الانفصال عن الواقع تدريجيا حتى يصبح الطفل غير قادر على إكمال الفروض المدرسية مثلا أو تلوين لوحة قد شرع بها. وقالت فاطمة العلي إن الأسرة تلاحظ تدني وتدهور مستوى الطفل الدراسي تدريجيا، مع أنه يقضي جل الوقت مدفونا بين الكتب والفروض المدرسية، ولا يقضي الوقت كإخوته في مشاهدة التلفاز أو اللعب أو خلافه. وقالت وإن كان دافنا رأسه بين الكتب، لكن ذهنه مغيب في عوالم أخرى تتغذى على الخيال. إلى ذلك فإن الدماغ دائم الانتباه والتركيز، ويتطلب الانتباه لثلاثة عناصر هي اليقظة والتوجيه والتركيز، حيث يعتبر الجهاز المنشط الشبكي هو المسؤول عن اليقظة والانتباه في الدماغ. وأضافت هو موجود في قاعدة الدماغ ويتحكم بالاستثارة واليقظة، ويعتبر الطريق السريع للمعلومات وأهم بنية لتنقية المعلومات وتدقيقها وتحديد المثيرات التي يجب أن نركز عليها. ومن الأسباب الرئيسة لشرود الذهن، أوضحت العلي أن المشكلة تحدث لأسباب عديدة، من أهمها الإهمال العاطفي، فالطفل الذي يعاني هذه الحالة يحتاج إلى العاطفة كحاجته للماء والهواء، وهي تساعده أكثر على الانتباه والتركيز، بعكس الأطفال الذين يتعرضون للعنف والقسوة والتهديد والضغوطات النفسية، فهم أكثر عرضة لتهديدات شرود الذهن والسرحان، مستندة على دراسة أمريكية حديثة، وتقول إن أعدم تمتع الأطفال بالحنان والحب من جانب الآباء يجعلهم يعانون من ضعف القدرة على التركيز وقلة الانتباه.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، شكرا مرة أخرى لزميلتنا شيماء، قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية ومحورنا ولدي شارد الذهن ماذا أفعل. إلى لبنان وإلى ضيفتنا الكريمة الباحثة الاجتماعية من هناك الأستاذة نسرين نجم، تحية طيبة لك يا أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء،
حياكم الله، مشكورين على إتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. ودعينا في البداية نتساءل عن مفهوم الشرود الذهني، ماذا يعني هذا المفهوم، وهل توجد حالات طبيعية يمكن أن نفصلها عن الحالات الأخرى؟
بالطبع، يعني موضوع الشدود الذهني بشكل عام هو حالة إذا أردنا أن نأخذها من الجانب النفسي الاجتماعي أو النفس الاجتماعي نعبر عنها بأنها حالة من التشتت الذهني، هي حالة عقلية يعاني فيها الفرد من انخفاض مستوى التركيز أو الانتباه على المكان والزمان الذي هو فيه، وينتقل بخياله إلى أماكن أو أمكنة أو إلى أفكار غير واقعية، وهذا أمر طبيعي يحصل عند الكثير من الأشخاص في مراحل مختلفة في حياتهم عندما يكون هنالك ضغوطات أو أي أمر. طبيعي جدا أن ترى الإنسان كما يقال شارد الذهن، فهذا أمر طبيعي جدا، ولكن عندما يحصل هذا الأمر بشكل متكرر وبشكل طويل عندها نقول بأن هناك فعلا مشكلة نفسية معينة تسيطر عليه، ولكن في طالما أن هذا أمر عابر كلنا يشرد كلنا يسرد كلنا يفكر في أمور متنوعة ومختلفة ونشعر بأننا في بعض الأحيان قد انفصلنا عن هذا الواقع، هذا أمر طبيعي جدا جدا نتيجة كما ذكرنا الضغوطات والتوترات وغيرها من الأمور والأسباب والعوامل الضاغطة التي نمر بها والتي نعيشها.
نعم.
وأيضا هو يعني تجد الشارد في الذهن بأنه موجود حاضر جسديا ولكنه غائب بالفكر غائب كليا، فهذا هو الشرود، هو عبارة عن التشتت عن عدم التركيز، وهو أمر يحصل طبيعي عن جميع الأشخاص كلنا أنت وأنا وجميع المستمعين مررنا بها، ولكن يختلف الأمر إذا كان بشكل متكرر وبشكل طويل وبشكل يؤثر على عمله وعلى وجوده وعلى تواصله مع الآخرين.
يعني إذا كل الشرائح كانت تمتلك هاي الحالة موجودة عندها، لماذا الأطفال تكون حالة مهمة أكثر عندهم؟ يعني لأنه هل من الممكن أن نرفع منهم هاي الحالة وندربهم يعني أكثر وأكثر أو ماذا؟ أستاذة نسرين،
عفوا، هل بالإمكان إعادة السؤال؟
نعم، أعيد السؤال. يعني إذا كانت هذه الحالة يعني موجودة لدى كل الأفراد حتى في الأعمار الكبيرة، لكن شنو الفرق إذا كان الشرود الذهني لدى الأطفال؟ يعني هل بإمكاننا أن ندربهم ونرفع عندهم هذه الحالة أو نركز أن الحالات غير طبيعية عندهم؟
بالطبع. أولا الشرود الذهني عند الأطفال يحصل بالدرجة خاصة وبصورة خاصة عند الانتقال من البيت إلى روضة الأطفال ومن روضة الأطفال إلى المدرسة، عندما يحصل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهو أمر طبيعي جدا. ربما هناك الكثير من التساؤلات التي لا يستطيع الطفل أو الأهل أو الطفل بالأحرى أن يطرحها، فيأخذه الخيال إلى أمكنة، ولربما في بعض الأحيان نحن نتحدث عن الحالة الطبيعية، الخيال هو مفيد لهذا الطفل لأنه يساعده على الابتكار وعلى الإبداع. نحن دائما نتحدث حتى الآن عن الحالات الطبيعية المتزنة، ولكن عندما يصبح هذا الأمر متكررا وبشكل دائم كما قلنا، وعندما يعرف الأهل ويعلم بأن هذا الأمر ليس مرتبط بشيء صحي مثلا كمشاكل عضوية كمثلا ضعف البصر، السمع، هناك فقر دم، هناك بعض المشاكل التي تتعلق بالجهاز الهضمي أو مثلا اضطرابات بالتواصل أو صعوبات تعلمية، هنا عندما لا يكون هذا الأمر مرتبط بهذه المشاكل عندها ندخل بموضوع التشتت الذهني أو بالأحرى الشرود الذهني، وعندما هناك بعض بالطبع السلوكيات وبعض المظاهر التي يمكن للأهل أن يكتشفها عند هذا الطفل، ولكن ليس كل شارد للذهن هو بالتالي طفل مريض أو يمكن أطلاق عليه بأنه يا إلهي وحالة نفسية وعقلية خطيرة وغير ذلك، لا بالعكس أبدا. هناك من مظاهر هذا الشرود سرحان العيون، واحد بيسرح بعيونه بيسرح بحسه أنه موجود بس العيون ما عم تتحرك وكأنها في مكان آخر، وحتى بأنه يعني عندما تحدثه لا يجيبك، ينتقل إلى عالم مختلف كليا، وأحيانا يقع في الأخطاء بشكل متكرر، ليس لديه عدم تحمل المسؤولية ومزاجية حادة، حتى أن هنالك عدم القدرة على التركيز على كما يقال يعني الواجبات المدرسية، وهذا غير مرتبط. يعني بعض الأهالي بيفتكروا أن هنالك ربط، أو بالأحرى هيدا فرط النشاط الزائد. بالطبع لكل منهما عوامل، ولكل منهما تعريف، ولكل منهما أسبابه الخاصة، ولكن هذه المظاهر التي تحدثنا عنها هي أحد الأسباب، أو بالأحرى التي تشير إلى أن الطفل يعاني من تشتت ذهني أو شرود ذهني بشكل
دائم. أستاذ نسرين، هنا مثال يعني لأحد المستمعين الأكارم يسأل، يقول ابني وابنتي كذلك، يعني لما يتابعون التلفاز أو يتابعون مقطع من الكارتون أو الأنيميشن أراهم أنهم يغوصون في المقطع تماما ولا يستمعون إلى حديثي، هل هذا نعتبره شرود ذهني؟
بالطبع. هلا ليك، احيانا كثير حتى الكبار بالعمر لما بيتابعوا شيء فيلم او مسلسل او غير ذلك بتحسوا انه عاشوا الحاله وانفصلوا عن الواقع بشكل دائم. من احد الاسباب والعوامل المؤديه الى الشرود الذهني والى تعزيزه هو البقاء بشكل طويل امام شاشه التلفزيون وامام شاشات الهاتف. هذا أكثر شيء مدمر ومغذي لسلبية الصحة العقلية والصحة النفسية. فنحن نحاول دائما إذا كان حتى لو لم يكونوا يعانوا من أي مشاكل، علينا نحن أن نحدثه ماذا حصل هنا. يتدخل الآب، يعني لا يتركهم هكذا، ولو حتى لا كما قلت لربما لا يعانون من أي أمر، ولكن من الجيد أن يسألهم مثلا ماذا حصل هنا، ما اسم البطل، ما الذي، ما كيف هي هذا البرنامج، عن ماذا يتحدث المسلسل. دائما يربطهم بالواقع، وهذا أمر جيد. ولكن نحن نلاحظ أنه عندما يلعب الولد بألعاب الطفل الببجي وغيرها من الألعاب على شاشة الهاتف أو لربما على شاشة الحاسوب أو غير ذلك، نجده بأنه يندمج ويشرد معها إلى درجة كبيرة، وحتى في بعض الأحيان يتقمص هذه الشخصية ويمارسها في الواقع من ناحية العدائية، من ناحية العنف، من ناحية المزاجية الحادة. وهنا يجب، هذا الأمر مرتبط بمدى وعي الأهل. وهنا نعرج على أن من أهم أسباب الشرود الذهني، يعني دايما بتلاحظ أنه بعض الأهالي يي ابن شارد الذهن، عنده مشكلة. طيب هل يا ترى سألتم أنفسكم من هو السبب، أو ما هو السبب الذي أوصله إلى هذه المرحلة؟ بالدرجة الأولى والأساس الأهل هم سبب بلاء الولد بالدرجة الأولى والأساس، وبشكل دائم وبولد وقت ما بدك منركز عليها، لأنه غياب الوعي عند الأهل، هذا بالدرجة الأولى، عدم معرفة الأدوار المميطة بكل منهما، التربية السيئة، الدلال الزائد والعنف الزائد يؤدي إلى هذه الشرود، إلى الهروب من الواقع عبر بث شاشة خاصة له في عقله لخيالات معينة، لأن يعيش حالات معينة غير يعني واقعية، ويحلم بأن تتحقق في حياته. هو نوع من الهروب إذا كان بشكل متكرر، مما يؤثر على صحته النفسية والعقلية وحتى الجسدية، يعني لأنه يبتعد عن التعامل مع الآخرين، عن الحركة، عن أي أمر، حتى منهم من ينقطع عن الطعام.
يعني أنها حالة مكتسبة دكتورة، أكثر مما تكون حالة جينية ووراثية، صح؟
لا، هنالك بعض الدراسات والأبحاث أثبتت أنه تماما مثل السكري والقلب وهدول الأمور الصحية، هنالك أيضا بعض الأمور اللي بتكون وراثية من الناحية النفسية، تماما مثل الاكتئاب بيكون كمان حتى جيني وراثي، القلق جيني وراثي أيضا، كذلك الشرود الذهني هو هيك. فإذا هذا لا يمكن أن، ولكن ما معناته أنه إذا كاين جيني وراثي أنه خلص أنا بستسلم للأمر الواقع، لأنه ممنوع الاستسلام لكل مشكلة حل، ولكن بشرط أن يمتلك من صاحب القرار العقل الواعي، وخاصة نحن نتحدث عن الأهل، للخروج من هذه الأزمة. يعني يعرفون أن هناك مشكلة معينة، يضعون الإصبع على الجرح ويبدأون باجتراح العلاجات والحلول لها، وخاصة بعمر صغير عمر الطفولة سهل جدا أن تعالج الأزمة بدل من أن يصبح في عمر المراهقة وعمر الشباب.
نعم، تحية طيبة لك الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، شكرا على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
أهلا بكم. مرحبا، حياكم الله.
الشرود الدهني هو خلل بسيط يصيب وظيفة الانتباه، إذ يعطل قدرات الطفل الحسية واستجابته إلى المؤثرات الخارجية المحيطة به، فيقلل إحساسه بالمكان والزمان الحالي، وربما يكون تفكيره منشغل بموضوع يريد القيام به مستقبلا، وأحياناً يفقد الطفل أغراضه في المدرسة، وهذه الحالة لها حل، وهو التزام الآباء في التحلي بالهدوء، خاصة بأن الشرود الدهني غالبا ما يحدث عند الانتقال من روضة إلى مدرسة، حيث تتزاحم الكثير من الأشياء عليه مرة واحدة، مثلا يتعين عليه حفظ الكثير من الأمور في ذاكرته، حينها ينسى أشياء بعد انتهاء اليوم المدرسي، لذا لابد وأن يتعلم الطفل في البداية كيفية تدبر أمور نفسه والانتباه لأغراضه، ومن المهم أن يعرف مثلا الإجابة على سؤال أين أضع كراسة واجباتي كي لا أفقدها، كما يمكن للآباء دعم الطفل والتفكير معه للتوصل إلى إجابة عن سؤال كيف يمكنك أن تتذكر على نحو أفضل ما لديك من أغراض، وذلك من خلال وضع لافتات تحمل أسماء على أغراضه يمكن أن تساعده في البداية. كذلك على الآباء أن لا يتذمروا لمجرد فقدان شيء، والأفضل أن يسألوا طفلهم بهدوء عما حدث، ولكن إذا لاحظ الآباء تكرار فقدان الطفل أغراضه ويعاني من ضعف في التركيز، هنا ممكن استشارة طبيب أطفال مختص في هذه المرحلة للتحقق مما إذا كان الطفل يعاني من ضعف في التركيز أم لا. هدى الرحمة البحر.
جزيل الشكر والامتنان للحاجة هدى الرحمة من البحرين على ما تفضلت به. إذن إشارات واضحة طبعا عن هذا الخلل البسيط الشرود الذهني الذي يعطل قدرات الطفل الحسية واستجابته بالمؤثرات الخارجية، يعني عدم إكمال النشاط مثلا معين، يواجه الطفل مشكلة في المثابرة والتحمل بشكل دائم، تشتت الطفل فكريا، الطفل اللي يعني قليل التنظيم وينسى أغراضه باستمرار، ذاكرة الطفل تكون قصيرة الأمد، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح لما يعني يتعلم، بالإضافة إلى ضعف التركيز أحيانا في بعض الأمور وما يميل إليه الأطفال، يعني في هذه الحالة عندما يعلمون الكتابة إلى محو ما يكتبونه باستمرار، هذه الحالة أيضا تشير بعض الإشارات. ستكون بعض التوصيات إن شاء الله نتطرق إليها في هذا الجانب أحبتنا الأكارم، لكن دعونا في هذه اللحظات نتوقف وإياكم ونستقبل في هذه اللحظات أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، وطبعا نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. تقبل الله أعمالكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بعودتكم في برنامجنا معكم على الهواء ولدي شارد الذهن ماذا أفعل. طبعا لابد لنا من تقديم التعازي حقيقة في هذه الليلة الأليمة التي نعيش فيها في ذكرى وفاة واستشهاد مولانا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، إمامنا السابع باب الحوائج، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وآبائه و أبنائه التحية والسلام. رزقنا بزيارته في الدنيا في الكاظمية المقدسة مستمعين الكرام، وشفاعته في الأخرى إن شاء الله، وآبائه الطائرين وأولاده الكرام. تقبل الله أعمالكم جميعا. نعود إلى برنامجنا ولدي شارد الذهن ماذا أفعل في معكم على الهواء. هناك وصايا عديدة أحبتنا الأكارم فيما يخص بي هذه الحالة التي تحدثنا عنها كثيرا، وقلنا بأنها أو فيها بعض الإشارات الواضحة وأعراض لهذا الشرود الذهني. هذه الحالة التي تكون لربما غالبيتها أمور طبيعية، ولكن في بعض الأحيان تتحول إلى خلل بسيط يصيب وظيفة الانتباه لدى الأفراد، خاصة الأطفال المهمين، لأننا بإمكاننا أن يعني نرفع منهم هاي الحالة حتى لا تأثر على حياتهم بالمستقبل وهم يتمتعون بخيال واسع. طيب، لننتقل ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية إن شاء الله، وما تبقى من لقائنا سوف نضعه في الدقائق الأخيرة.
إشارات تربوية. نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل. مستمعينا الكرام، شرود الذهن أو ما يعرف بالسرحان، هذه الحالة هي المشكلة التي تعرفها الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، على أنها اختلال درجة من درجات الوعي، وتصنفها باعتبارها إحدى درجات فقدان القدرة على التركيز، وغالبا ما يصيب الأطفال في سن مبكرة نتيجة لمجموعة من الأعراض النفسية التي يجب أن ننظر إليها ونعالجها. وتضيف السرحان أو شرود الذهن الذي يعانيه معظم الأطفال ويلاحظه الآباء بدون أسباب واضحة، هي مشكلة ترجع لبعض الأسباب النفسية، ولا تتسبب غالبا في فقدان الوعي أو الحركة، ولكنها غالبا ما تتسبب في فقدان التركيز، وهي ترجع للقلق أو الخوف، وفي حالة الأطفال في المدارس قد تعود لطول ساعات الدراسة أو الخوف والقلق من الامتحانات أو الخوف من المدرس أو مشاكل المدرسة وغيرها من المشاكل التي تسبب شرود الذهن، إلى جانب الإفراط في مشاهدة الأفلام الكرتونية والألعاب الإلكترونية. أما عن طرق العلاج، تضع هبة مجموعة من الخطوات التي تساعد على علاج حالات الشرود. أولاً، لابد من تنظيم الوقت للأفلام أو الألعاب الإلكترونية، فلا داعي للإفراط بهذه الألعاب. وثانياً، أطلب منه أن يقص عليك فيلماً أو برنامجه اليومي حتى تساعده على الانتباه، ولكن لا داعي لأن تنهره إذا حدث أي سرحان، بل حاول تجاوز هذا بسرعة. ثالثا، إشباعه عاطفيا، بمعنى أن يضمه والداه بحنان وحب. ورابعا، الإكثار من الاختلاط بالأطفال الذين في مثل عمره والذين لديهم تركيز، ولكن لا داعي للمقارنة بينهم، فهذا يزيد من قدراته بشكل غير مباشر. وأخيرا أيها الأحبة، لا داعي للانزعاج، لأن السرحان طبيعي، ولكن إذا حدث معه توقف بالحركة وغياب لحظي عن الوعي، يجب الاستشارة الطبية وعمل رسم المخ. شكرا لطيب متابعتكم، ونعود إلى زملائي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا الزميلة شيماء. الخبيرة الألمانية تقول: وتوصي الآباء والحقيقة الأمهات بضرورة التحلي بالهدوء عند فقدان الطفل أغراضه في المدرسة، وهذا الشرود الذهني لدى الأطفال في عمر التعليم الأساسي بالمدرسة الابتدائية يعني يعد أمر طبيعي تماما من الحالات الموجودة، بصفة خاصة عند الانتقال من روضة الأطفال إلى المدرسة كما أشارت الأستاذة. يعني دانا أوربان هي استشارية ألمانية في الاستشارات التربوية تقدمها، تقول يعني: تتزاحم الكثير من الأشياء على الأطفال مرة واحدة، ولا بد من يعني حفظ الكثير من الأمور في الذاكرة، لذلك يتم تشتيت الانتباه سريع من جانب أقرانهم في المدرسة، حينئذ ينسون أشياءهم بعد انتهاء اليوم المدرسي. لذلك نحن نتعامل بضرورة وتكون مرونة عندنا في هذه الحالة، لأنها طبيعة موجودة لدى الأطفال ولا يعني نوصلها إلى مراحل متقدمة. مشاركة صوتية من مستمعين الأكارم، نستمع إليها أحبة الأكارم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. طبعا الأطفال الشاردي الذهن يجب أن يتم الالتفاف لهم جيدا بالعناية الطبية المهمة والمركزة، أي يجب أخذهم إلى الطبيب وجعل مراقبة طبية مستمرة عليهم حتى يعرف الطبيب أو يعرف الأهل ما هو السبب لهذه العادة الغريبة أو هذه السلوكيات التي تثير الاستغراب لدى الأطفال. هل يا ترى هي من سبب الطعام الذي يأخذوه؟ لأننا نعلم أن الطعام الذي بدأ يأتي إلينا من كل حدب وصوب، وخصوصا من الكثير من البلدان الغربية وغير الغربية، بدأت تؤثر على الكثير في سلوكيات أبنائنا وأطفالنا وبناتنا، وخصوصا إذا كانوا رضعا، حيث أننا قد رأينا أن هناك يعني أنواع من الحليب، حليب تغذية الأطفال، فيه مثلا أحماض أمينية وفيه مواد يعني مواد تتعلق بالمادة الوراثية لدى الطفل، وفيه شرائط من الأحماض الـ DNA والـ RNA وغيرها، وهذه لها تأثيرات خطيرة جدا على الكروموسومات الوراثية والأساسية لبناء خلية الجسم لدى هذا الطفل أو لدى تلك الطفلة، فتنشأ هناك تغييرات سلوكية جينية معقدة حقيقة قد تحدث نتائج لا يعني لا ترضي عقباها أبدا ولا تحمد عقباها. فالأهم من ذلك مراقبة طعام الأبناء، مراقبة ما يتناولوه من شراب وطعام أو ما يتعاملون معه، حتى اللعب، لعب الأطفال إذا كانت مواد كيميائية من رصاص أو كادميوم أو غيرها، فهذه كلها في بعض الأحيان لديها شوارد حرة تؤذي المخ وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة لدى هذا الطفل أو لدى تلك الطفلة. عموما المراقبة الطبية مهمة جدا، وهذا أمر يجب أن لا نغفل عنه، وإن شاء الله السلام والشفاء لجميع أبنائنا وبناتنا.
تحية طيبة دكتور ياسر الحسيني، مشكور على هذه المشاركة، استمعنا إليها بصوتك من كربلاء المقدسة. من أبرز المشاكل التي تعوق عملية التعليم لدى الأطفال مشكلة شرود الذهن، نركز عليهم يصبحوا يعني لا يركزون على المادة التعليمية. عدد كبير من الأطفال يواجهون هذه الحالة، من الطبيعية قلنا وإلى الحالات الأخرى، لكن يجب أن ننتبه أن الخيال موجود لدى الأطفال ولا نقضي على الخيال الحقيقي والخيال الواقعي الموجود بحجة أننا نقضي على الشرود الذهني للأطفال. فيجب أن ننتبه في هذا المجال ولا ننسى الخبراء والتربويين، واستشاراتهم في هذا المجال تكون ضرورية لنا ولأولادنا ومستقبلهم. شكرا لكم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى برنامجنا هذا، حتى الملتقى، في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كتائب القسام تفرج عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله.